بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، فقد ذمه الله وعاده وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
هذه الجملة من بل هذه الجمل من كلامه اشتملت على تقرير قول السلف وأئمة الحديث والسنة وأهل السنة والجماعة والأثر في مسألة القرآن وكلام الله جل وعلا، وأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وأن القرآن ليس بمخلوق، وأن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، وأن من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر لتواعد الله جل وعلا على ذلك بقوله سأصليه سقر. وهذه المسألة وهي مسألة القرآن وكون القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، هذه أكبر المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة، ولأجلها وكثرة الكلام فيها سمي أهل الكلام بأهل الكلام، فهي مسألة شرقت وغربت في القرن الثاني الهجري، وكثر الكلام فيها وإثبات ذلك ونفيه، يعني إثبات أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم حقيقة وما أشبه ذلك، والكلام في نفي ذلك، حتى صار عنوانا على الانحراف في التوحيد بما سمي بعلم الكلام. ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسنة وإجماع، ودل عليه إجماع السلف هذه الأمة، وما ذكره الطحاوي فيما سمعت، فهو قوله: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. بتصور ملعب أهل السنة والجماعة فيها، أولا قوله القرآن، بل قبل ذلك نقول قوله: وإن القرآن، هذه الكلام في كسر همزة إن كالكلام في كسر الهمزة قبلها في قوله: وإن محمدا عبده المصطفى، يعني نقول في توحيد الله إن القرآن كلام الله، لأن توحيد الله هو الإيمان، والكلام في القرآن كلام في ركن من أركان الإيمان، وذلك أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه. فالكلام في القرآن وأنه كلام الله كلام في التوحيد، في توحيد الله تعالى. التعريفات، قال: وإن القرآن كلام الله. القرآن في اللغة مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآن، فالقرآن مصدر قرأ كما قال الشاعر في وصف عثمان رضي الله عنه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني قراءة، رضي الله عنه وأرضاه. وأما في السلاح، فالقرآن اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله جل وعلا على نبي من أنبيائه، وذلك يدل على أن تخصيص القرآن بالاسم بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو تخصيص الدين الذي أنزل عليه بالإسلام. القرآن هو الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، كما أن الإسلام هو الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شرعت الإسلام دعوة جميع الأنبياء والمرسلين وكذلك القرآن. دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه وصح: ما أذن الله لنبي، ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يقرأ القرآن يجهر به يتغنى به. فدل هذا على أن قراءة النبي لما أنزل عليه والتغني بذلك على أن هذا قراءة القرآن كما نص عليه الحديث، فهذا موافق لقولهم، لأن أصل كلمة القرآن هي مصدر قرأ قراءة وقرآن، لكن هي لما فيه شرف ونزل. كلام الله، هذا اللفظ الثاني، كلام الله هو صفة من صفاته، والكلام أصله في اللغة ما سمع من الأقوال وتحدى قائله، وهذا مأخوذ من استقاط المادة أصلا، مادة الكاف واللام والميم، فإن كلمة هذه تدل على قوة وشدة في تصريفاتها وتصريعاتها في لغة العرب، كما حرر ذلك العلامة ابن جني في كتابه خصائص اللغة. وهذا يدل على أن حديث النفس لا يسمى في اللغة كلام، وعلى أن القول الذي يسمعه صاحبه دون غيره، يعني ما يجريه على نفسه، لا يسمى كلاما، يعني في اللغة، أو يحرك به لسانه لا يسمى كلاما حتى يسمع غيره. وهذا يدل عليه من حيث الاستقاق الأكبر والأوسط أن كلمة كلام حيثما كلمة هذه الأحرف الثلاثة كلمة حيثما فرقتها لا تدل على خفاء ولا تدل على لين ولا تدل على محاوة، بل هي تدل على قوة وصلابة وشدة. فأقول مثلا كلمة بمعنى جرح، وكلمة بمعنى تحدث، وقلب هذه الكلمة ملك فيه قوة، ولثم فيه قوة، وكمل فيها قوة، فحيث تفرغت هذه المادة وقلبتها مستخدما الاستقاق الأكبر أو الاستقاق الأوسط، فإن هذا يدل على قوة وشدة، ولا يدل على خفاء وحالة ولي. وهذا أصل مهم في هذا الباب في فهم معنى الكلام لغة. وسيأتي مزيد التفصيل عند الرد على قول الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة. قوله كلام الله، الكلام صفة من صفات الله، وإضافته إلى الله جل وعلا هنا إضافة صفة إلى موصوف، إلى متصف بها. والذي جاء في القرآن والسنة أن ما يضاف إلى الله جل وعلا نوعان: النوع الأول إضافة مخلوقات إلى الله سبحانه، أعيان قائمة بنفسها، وهذا كإضافة البيت بيت الله، وإضافة الناقة ناقة الله وحقها، وإضافة العبد أنه لما قام عبد الله، وكل هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، ولكن هذه الإضافة لتخصيصها بالله جل وعلا تدل على طرف المضاف إلى الله جل وعلا، يعني على طرف البيت، طرف الناقة، طرف محمد عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني معاني وليست بأعيان، معاني لا تقوم بنفسها، مثل الرحمة، لا يوجد أمامنا شيء يسمى رحمة مستقل عن من يقوم به، لا يوجد عندنا شيء يسمى كلام مستقل عن متكلم أو سامع. هذه المعاني والصفات إذا أضيفت إلى الله جل وعلا فإنها إضافة صفة إلى مختص بها، وهذا أخذ بقواعد اللغة العربية. قال بعدها: منه بدا بلا كيفية قولا. هذه الكلمة منه بدا بلا كيفية قولا أرادها لاستعمال طائفة من أئمة أهل السنة والحديث والأثر لهذه الكلمة، وهو أنهم قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، فاستعملها كما استعملها الأئمة من قبله. قوله منه بدأت من هنا ابتدائية، ومن لها استعمالات كثيرة في اللغة، ومنها أن تكون للابتداء، وقد جمع الناظم في حروف المعاني، جمع معاني من في اللغة العربية إلى 12، جمعها في 12 معنى وهي تزيد عن ذلك، فقال: أتتنا من لتبيين وبعض وتعليل ودفء وانتهاء وزائدة وإبدال وفصل ومعنى عن وعلى وفي وبعد. فأول معاني من التبيين، ثم التبعير والتعليل والبدء، هذه السبعة. ومعنى من الابتدائية أن يكون الفعل بدأ من المسند إليه، وقوله منه بدأ يعني أنه ابتدأ من الله جل وعلا، يعني من الله ابتدأ، فيعني بمن هنا أن ابتداءه كان من الله جل وعلا. فأرسلت عليه آيات كثيرة كقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله: تنزيل من حكيم حميد، وغير ذلك ما سيأتي بيانه. قوله بدأ هكذا بلا حمد، منه بدأ تفسيرها يعني ظهر، منه بدأ يعني كان ابتداء ظهوره وخروجه من الله جل وعلا. ويقال فيها ايضا منه بدأ بالهم يعني به الابتداء، منه ابتدا، وان الله سبحانه هو الذي بدأه، لم يبتدا تنزيله من غير الله جل وعلا، بل نزل من الله ابتداء. قال: بلا كيفية قولا، تقدير الكلام او سياق سبع الكلام المراد منه: منه بدا قولا بلا كيفية، منه بدا لم يبتدئ منه معنى، ولكن بدا منه قولا، ظهر وخرج القرآن منه قولا، فهو كلامه، وقد ظهر وخرج او ابتدا منه قولا. ففي قوله قولا اخراج لمن ادعى انه معنى من المعاني جعل في نفس جبريل. قوله بلا كيفية، بلا كيفية يعني بلا كيفية معقولة، وإلا فإن كلام الله جل وعلا لا شك أن له كيف، ولكن الكيف غير معقول. فيصدق على هذا قول الإمام مالك في الاستنباط الاستواء، ان الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. قال وانزله على رسوله وحيا، انزله يعني الانزال من الله جل وعلا. والانزال في القران والسنه جاء على نوعين، النوع الاول انزال مطلق وهذا يكون من الله جل وعلا وقد يذكر من الله وقد لا تذكر، فيكون الانزال المطلق من الله جل وعلا، وتاره وهو النوع الثاني ان يكون انزالا مقيدا، يعني انه يقيد ابتداء الانزال من شيء مخلوق، ونزلنا من السماء، فصار هنا ابتداء الانزال او التنزيل من السماء، ونحو ذلك من الايات التي فيها تنزيل المقيد. اذا قوله وانزله على رسوله هذا لاجل ان الايات فيها ذكر التنزيل، والتنزيل مطلق منه جل وعلا، كقوله قل انزله روح القدس من ربك بالحق، وكقوله وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي آية الشعراء هذا قوله على قلبك، لأن القلب به يتميز أو تتميز المدركات، لأن القلب به تتميز المدركات المسموعة أو المدركات المرئية أو المدركات المعقولة. فذكر القلب في آية الشعراء لأجل تمييز المدركات بأنواعها، تمييز المسموع عن المسموع، وتمييز المرئي عن المرئي، وتمييز المعقول عن المعقول، وهكذا. وكذلك قول تنزيل من حكيم حميد، وكذلك قول سلام قولا من رب رحيم، والآيات في هذا الباب كثيرة متنوعة. قال أنزله على رسوله وحيا، والوحي هنا المقصود به ان الانزال كان وحيا، انزله على رسوله وحيا، اوحي الى محمد عليه الصلاة والسلام. والوحي في اللغة، يعني تعريف الوحي في اللغة، القاء الخبر او العلم في خفاء وسرعة، إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة. ولهذا سميت الكتابة وحيا، وسميت الإشارة وحيا، وهكذا. وهذا باب معروف في اللغة واضح. والوحي من جهة الاصطلاح اختلفت التعاريف فيه بحسب اختلاف مذهب القائل، ولهذا تجد في كثير من كتب التفسير تعريف للوحي لا ينطبق على مذهب اهل السنه والجماعه في الكلام، في مساله الكلام، وربما نقله من لا يحسن. فاذا لا بد من معرفه تعريف الوحي في الاصطلاح، يعني عند اهل السنه والجماعه، فعرف بانه الوحي اصطلاحا عند اهل السنه والجماعه هو اعلام النبي بشيء، اما بكتاب او برسول او بمنام او بإعلام، اعلام النبي بشيء اما بكتاب وإما برسول وإما بمنام وإما بإلحام. وفي كل من هذه خلاف لبعض المخالفين. قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني آمن به المؤمنون وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. وقوله هنا أيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، استعمل لفظ بالحقيقة ردا على قول من قال مجازا كما هو قول المعتزلة وغيره. هذا من جهة استعمال لفظ الحقيقة بما استعمل فيه عند أهل هذه البحوث، ليس بمخلوق ككلام البرية، يعني أن الله سبحانه تكلم بهذا الكلام وهو صفته ليس بمخلوق، بل هو وحي منزل كلام الله جل وعلا صفته، وأما المخلوق فهو كلام البرية. إذا تغيرت هذه التعابير سنقف عند هذا ونرجع إلى تقرير ما اشتملت عليه. هذه الجمل فيها تقرير أن القرآن كلام الله جل وعلا، وأنه منه بدأ، وأنه وحي، وأنه كلامه الحقيقة، وأنه ليس بمخلوق. وهذه المسائل التي ذكرت هي التي قررت الأدلة في الكتاب والسنة، بحيث إنه من نظر فيها أيقن أن كل قول خلاف هذا القول فهو باطل. ولبيان ذلك سنقول الكلام على ما اشتمل عليه كلامه السابق ينتظم في مسائل. المسألة الأولى نشأة القول بخلق القرآن أو أن كلام الله مجاز وأشبه ذلك، ما نشأة القول بهذه المسألة ولما خالف المخالفون في ذلك؟ من المعلوم أن أول من تكلم في هذه المسألة هو الجعد بن درهم، وضحي به ضحى بخالد القصري، وكان يقول ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما كما رواه البخاري في خلق افعال العباد. هذه المساله تطورت عند الجهميه وعند جابر في خصوصه، فاصل لها اصلا وهو انه نظر في اصل الدين فوجد انه مبني على اثبات وجود الله جل وعلا. وانتبه معي في سياق ما اذكر باختصار، نظر ان اصل الدين مبني على اثبات وجود الله جل وعلا، وقد ابتلي هو بطائفه من منكري وجود الاله سبحانه وتعالى، وحيروه فيما اوردوا عليه من الاسئله، فقالوا له اقم لنا برهانا عقليا على ان الله سبحانه وتعالى او على ان هذا الخلق له ارض وله خالق وانه موجود. فتحير ونظر في هذه المساله ثم قال لهم وجدتها، فاقام البرهان بما يسمى عند اهله بحلول الاعراض في الاجسام، وهو اصل الانحراف في مذهب الجهميه ثم المعتزله ثم الاشاعره والماتريديه. ولهذا السلف ينسبون كل من انحرفت الصفات الى جهم، فيقولون هو جهمي لانه ما انحرف الا بموافقته لجهم في هذا الاصل الذي اصله وانحرف به عن منهج السلف. وهذا هذه المساله او هذا القران الباطل، وليس ببرهان بل هو دليل باطل. قال في تقريره ان الجسم تحل فيه الاعراض، الجسم هو المتحيز، كتاب متحيز، كرسي متحيز، مبنى متحيز الى اخره، الاجسام تحل فيها الاعراض، والاعراض مثل البروده، الحراره، مثل الارتفاع، انخفاض، مثل الطول، العرض، العمق الى اخره، مثل الحركه فيه والتحرك، هذه الاشياء معلوم انها لا توجد بنفسها وانما وجدت في الجسم، والجسم حلت فيه هذه الاعراض دون اختياره، فلهذا صار هذا الجسم جسما محتاجا الى العرض، لان العرض لا يقوم بنفسه وانما يقوم بالاجسام، وما دام انه محتاج لصفاته لوجوده، محتاج لصفات، فمعنى ذلك انه غير كامل فهو محتاج لغيره. واذا كان كذلك فمعنى هذا ان الاعراض جلبت اليه، ومعنى هذا ان حلول الاعراض في الاجسام دل على انها مخلوقة، يعني على انها محتاجة الى من يأتي اليها بهذه الاشياء التي تميزها عن غيرها وتصلح معها للوجود. فلهذا صار الجسم قابلا لحلول الاعراض فيه، وصار اذا الجسم محتاجا لغيره، فصار اذا مخلوقا موجدا. اذا تبين هذا قالوا له هذا دليل صحيح في ان الجسم لم يوجد نفسه، يعني الجسم المعين العين المعين هذه لم يوجد نفسه وانه موجود، واقتنعوا بهذا البرهان مع انه في حقيقته غير مقنع وغير مستقيم، فاثبت لهم وجود خالق، وجود رب لهذه الاشياء. فلما نظروا في هذا قالوا له هذا دليل صحيح. فطفلا ربا كان جهم فقيها عنده علم الكتاب والسنة، ولما سألوه هذا السؤال نظر في الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، فتحير في أنه لو أثبت هذه الصفات لا عادت على هذا الدليل الذي لم يجد غيره في إثبات وجود الله، عادت عليه بالإبطال، لأنه وجد في الكتاب والسنة أن من الصفات الاستواء، من الصفات العلو، من الصفات الرحمة، من الصفات الانتقام، من الصفات الإعطاء، من الصفات الغضب، من الصفات الرضا إلى آخره، وهذه كلها معاني لا تقوم بنفسها، وهي تأتي وتذهب، يعني من حيث هي. فلهذا قال انه لو قال لهم ان الصفات صفات الرحمن جل وعلا هي التي جاءت الكتاب والسنة على ظاهرها، فانه يعود الى ان سيقال له اذا فالذي يتصف بهذه الصفات اذا هو محتاج، اذا هو مثل الجسم وهو جسم كالاجسام. فلهذا قال لهم ان الله سبحانه لا صفة له الا صفة الوجود المطلق. وعلى هذا الاصل مشى جهم في نفي الكلام ونفي جميع الصفات، حتى اسماء الرحمن جل وعلا يفسرها بالاثار المخلوقه. جاء بعده المعتزله فقالوا هذا القران صحيح، ولكن ثم صفات دل عليها العقل، لا يمكن ان يوجد الرب جل وعلا، لا يمكن ان يكون الرب جل وعلا موجودا دون هذه الصفات. جاء الاشاعره فقالوا كلام المعتزله صحيح، لكن لا بد الصفات اكثر من الثلاثه التي اثبتها المعتزله، فهي سبع وتاوي الى 20 عندهم. بعد ذلك جاء الماتريديه وقالوا الصفات ثمان، لا بد من زيادة على السبب وصفة التكوين وهكذا. اذا منشأ الضلال في هذه المسألة هو هذا القرآن الباطل على وجود الله جل وعلا الذي جعل فيه دليل الأعراض هو الدليل على حدوث الأجسام، ومنه الضلال وصف الله جل وعلا بصفاته ونفى الكلام. لهذا مسألة الكلام هي أعظم المسائل التي بحث فيها، لأنه ورثها جهم من الجهم ابن درهم، وكانت أصل المسائل التي يفكر فيها من جهة الصفات، فلما أقام برهانه صارت هذه المسألة أو هذه الصفة من أوائل الصفات التي نفاها لأجل إقامة برهانه واستقامته. إذا تبين لك ذلك فتم تعبيرات مختلفة عن منشأ الضلال على المسألة، فتارة تجد من يقول وكل حق ان من شاء الضلال من يقول ان من شاء الضلال في هذه المسألة هو ان اثبات صفة الكلام يستلزم التجسيم وهي راجعة الى ما ذكرت. ومنهم من يقول ان صفة الكلام المضافة الى الله صفة تشريف لا صفة يعني إضافة التشريف لا إضافة الصفة إلى موصوف. وهذان القولان هما اللذان ذكرهما الشارح ابن أبي العز في هذا الموضع يعني شبهة الذين قالوا إن كلام الله جل وعلا مخلوق. المسألة الثانية أن الناس اختلفوا في مسألة الكلام هذه إلى أقوال كثيرة يعمق منها عدد. الأول يعني لا نستوعب الأقوال لأنها طويلة وبعضها على قاعدة منه. الأول قول أهل السنة والجماعة وهو الذي سمعت وهو أن كلام الله جل وعلا أن القرآن كلام الله جل وعلا سمعه منه جبريل فنزل به على محمد عليه الصلاة والسلام فسمعه منه محمد عليه الصلاة والسلام وأسمعه الناس وتلاه عليه وأنه منه بدأ جل وعلا وإليه يعود وأن كلام الله سبحانه وتعالى يسمع. وإذا كان جبريل قد سمع ونزل فإذا هو صوت سمعه بصوت وليس معنى قذف في داخل جبريل أو أخذه من اللوح المحفوظ. وأن كلام الله سبحانه هو كلامه حيث وجد وأنه إذا حلي فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ فهو كلامه الموجود في المصاحف وهو كلامه الموجود في الذي يسمع في تلاوة التالي وهو كلامه الذي يستدل به إلى آخر لا يخرج في هذه الحالة عن كونه كلام الله جل وعلا. وهذا هو الذي أخرج في هذا الموضع من الطحاوي. المذهب الثاني مذهب الجهمية وهو أن الله سبحانه لا يوصف بكلام أصلا وليس بمتكلم ولا بذي كلام فيسلم عنه هذا الوصف ويفسر الكلام بمخلوق منفصل يقال له كلام فخلق الله هذا القرآن وسماه كلاما له فيكون الكلام كلام الله جل وعلا يكون خلقا من خلقه. المذهب الثالث مذهب المعتزلة وهو شبيه بمذهب الجهمية إلا أنهم قالوا إن القرآن مخلوق خلقه الله جل وعلا في نفس جبريل فعبر به جبريل او نقل جبريل ما خلق في نفسه فهو مخلوق في نفس جبريل. وكلام الله جل وعلا يخلق في احوال مختلفة من جهة سماع موسى خلق في الشجرة ويخلق في كذا ويخلق في كذا الى اخر قول. فاذا يتفقون على انه مخلوق ويجعلون مع الجهمية ويجعلون زيادة عليهم أنه مخلوق في موضع يناسب. وهذا منهم سر أعظم من سر الجهم لأنه حتى لا يعارض عليهم بأن القرآن تنزل وأنه منزل فقالوا إنه أنزل ولكنه خلق في نفس جبريل أو غير جبريل. المذهب الرابع ان هو مذهب الكلابية مزداد بن كلاب، بل مذهب ابن كلاب نفسه وأتباعه من الأشاعرة وغيره، وهو أن كلام الله جل وعلا معنى واحد، وكتب الله تعبير عن هذا المعنى الواحد، فتارة يعبر عنه بالعربية فيسمى قرآن، وتارة يعبر عنه بالسريانية فيسمى إنجيل، تارة يعبر عنه بالعبرانية فيسمى توراة، وهكذا. فإذا هو معنى وليس ثم صوت يسمع ولا كلام حقيقة، ولكنه معنى قائم بنفس الرب جل وعلا ألقاه في روح جبريل فنزل به جبريل عبر عنه جبريل بهذه التعبيرات المختلفة. المذهب الخامس هو مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفية، هو أن كلام الله جل وعلا هو ما يفاض أو ما يفيضه على النفوس من المعاني الخير، معاني الحكمة، وهذه الإفاضة قد تكون مباشرة منه إلى العقل الفعال عندهم، والعقل الفعال يفيضها على النفوس بحسب استعداداتها، وقد تكون هذه الإفاضة منه جل على مباشرة على قلب الرجل كقول طائفة من الصوفية، وقد تكون هذه الإفاضة بوصائف مختلفة. المقصود من هذا التقرير للمذاهب المشهورة في هذه المسألة، ولا تسمى مذاهب أخرى لهذه المسألة، كما ذكرت لك أن هذه المسألة من كبريات المسائل التي تكلم فيها الناس. المسألة الثالثة أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم ورد واستدلال المخالفين، بل نقول أولا أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم. كما سمعت المسألة مترتبة على أشياء، فيها أشياء، ففيها أن القرآن كلام الله، وهذه أدلتها كثيرة معلومة لكم، ومنها قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قوله منه بدأ قولا، هذا دليله قوله جل وعلا، قوله جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقوله جل وعلا: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: وإنه لكتاب عزيز، ثم وقف ثم قال: تنزيل من حكيم حميد. ولهذا حرف من هذا من الأحرف المهمة في تقرير العقائد السلفية، فينبغي لطالب العلم ان يعتني به في كتب النحو وكتب المعاني، لانه يفيد فيما ذكرنا في مواضع كثيره، يفيد في هذا الموضع وفي غيره من المواضع. قال: بلا كيفيه، يعني ان الكيف غير معقول، وهذا يدل عليه قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنزله على رسوله وحيا، يعني أن القرآن وحي، وعلى أمر الله متواتر معروف للجميع. قال: وأيقن أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. هذه الكلمة دليلها قوله جل وعلا: وكلم الله، وكلم الله موسى تكليما. فتكليم موسى أكد بالمصدر، فقال وسلم الله موسى تكليما. قال علماء العربية إن تأكيد الفعل بالمصدر يدل على إعادة حقيقته وألا يراد به غير الظاهر والحقيقة. هذا القول من باب التنزل معهم بحسب لغتهم، وإلا فإن استعمال لفظ الحقيقة والمجال في هذا الموضع لا يصلح تأسيسا، وإنما إذا كان الرد على المخالفين فلا بأس به، فلا بأس به من باب حدث الناس بما يعرفون. قارن بين هذه الآية وبين قوله فاجره حتى يسمع كلام الله. فإذا كلام الله جل وعلا الذي تكلم به هو حقيقة، جمعا بين الآيتين آية براءة وآية صور النسل. المسألة الخامسة أو الرابعة أقوال أهل البدع نخص منها قول المعتزلة وقول الأشاعرة. أما أقوال البخاري والجهمية والفلاسفة هذه مقوية. قول المعتزلة مشهور وهو أن القرآن مخلوق، استدلوا بدليل عقلي كما ذكرنا، وهو أنه لو أثبت الكلام وأن الكلام يسمع فمعنى ذلك أن الرب جل وعلا جسم، لأن الكلام لا يحصل إلا بتغير، وهذا التغير إذا حل في شيء فإنه يدل على أنه جسم، على الذي ذكرنا لك من قوله. وهذا القول يدلهم على أن الرب جل وعلا يجب أن ينزه عن جميع المظاهر الجسمية بأنواعها، لأن وصفه جل وعلا بأنه جسم كفر. وهذا القول يرد عليهم جهتين. الأول أن ذكر صفة الكلام لله جل وعلا وارتباط الجسمية بها هذا ليس بصحيح، وذلك أن المقدمة التي بني عليها هذا القول هي البرهان بما سموه حلول الأعراض في الأجسام، وهذا البرهان لم يدل عليه القرآن ولا السنة، لم يدل عليه القرآن ولا السنة، بل دل القرآن والسنة على بطلانه، وذلك من جهة أن الجسم موجود بأعراضه، وأنه إذا كان العرض يحل في الجسم فدل على أن الجسم غير مختار لحلوله. لاحظ معي، إذا كان الجسم يحل فيه العرض والجسم لم يختر حلول العرض فيه فدل على أنه محتاج، لا ينطبق على الصورة التي فيها الكلام، لأن من قال إن القرآن كلام الله تكلم به، فلو قيل إنه عرض فيقال اتصافه به كان بمشيئته وقدرته واختياره سبحانه وتعالى، فخالف من هذه الجهة البرهان، فدل أولا على أن البرهان في نفسه غير صحيح على هذه المسألة، يعني تطبيق البرهان غير صحيح في مسألة الكلام، ودل ثانيا على أنهم حينما أصلوا البرهان لم يطبقوه على وجه الصواب في الصفات، فجعلوا الجسمية والعرضية متلازمة دائما مع الحاجة، وهذا فيه نظر كما ذكرت له. الرد الثاني أن إيش كنا قلنا؟ إيش أصل المسألة؟ رد قول المعتزلة. نعم. ذكرنا الأول، والثاني أن النصوص دلت على ان القرآن كلام الله جل وعلا، وعلى ان الله يتكلم، وعلى ان هذا اؤكد بمؤكدات. وهذه مجموع هذه النصوص اذا اريد تأويلها فانه يلزم منه، فانه اولا لا يستقيم في كل المواضع، والثاني انه يلزم منه نفي الصفات التي وقف بها المعتزلة رب العالمين. اما الاول فلا يستقيم في كل موضع، فمثل ما قالوا في قوله وكلم الله موسى تكليما، قالوا ان معناه انه كلم الله موسى تكليما، يعني عند المعتزلة لأن معنى كلم الله موسى يعني أنه سمع كلامه المخلوق في الشجرة، وهذا السماع أكد في حق موسى بأنه سمع كلاما تكليما، يعني أن التكليم ليس تأكيدا للمصدر للفعل الذي بدا من الله جل وعلا، ولكنه لإحساس موسى بما سمع. وقال بعض الناس في هذا وكلم الله موسى تكليما، يعني جرحه بأباطير الحكمة تجريحا، أخذوا من كلم يعني جرحه. وقد جاء بعض المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء وهو أحد القراء الذين جعلوا قراءتهم معتمدة على النحو، فقال له في هذا الموطن اقرأ وكلم الله موسى تكليما. قال هبني قرأت ذلك، فما تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وما تصنع بقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وهذا يدل كما ذكرنا لك على انه لا يستقيم مع الايات الوقت. أنا كثرة التقسيمات ونسيت. ها؟ ردينا على المعتزلة الأول شو؟ ما نسيت. والثاني أنه لا يستقيم في كل المواضع. طيب. المسألة اللي بعدها قول الأشاعرة، وهذا هو أخطر الأقوال، لأن قول المعتزلة جمهور الأمة يقول بخلافه. يعني جمهور المنتسبين القبلة يقول بخلافه في زمننا هذا، ما في من يقول بقول المعتزلة إلا ثلاث طوائف: الرافضة والإباضية أو الخوارج والزيدية. قول الأشاعرة ذكرنا لكم أن كلام الله معنى، وأن القرآن ألقي في نفس جبريل فعبر عنه، وهذا القول منهم لا شك أنه أخف من قول المعتزلة. ولذلك تجد أن الأشاعرة هم الذين أخذوا زمام الرد على المعتزلة في خلق القرآن في القرون المتوالية بعد زمن السلف كالإمام أحمد والبخاري والأئمة، أو لا تولوا رد وعثمان بن سعيد وغيره ومن صنف، لكن من رد على المعتزلة ردودا عقلية وتوسع في ذلك هم الأشاعرة، وبينهم وبينهم مناظرات. ولأجل خلاف المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة كان أهل الحديث والأشاعرة في أول الأمر متفقين غير مختلفين، حتى حدثت فتنة ابن القشير المعروفة في أواخر القرن الخامس، فصارت المنابذة العظيمة ما بين الأشاعرة وأهل السنة، فكان الأشاعرة لا يعلنون مذاهبهم في كل المسائل على التفصيل حتى حدثت الفتنة. المقصود من هذا أن الأشاعرة ردوا على المعتزلة في خلق القرآن، وأصل مذهب ابن كلاب في هذه المسألة أنه توسط ما بين قول أهل الحديث لأنه خالط أهل الحديث، وما بين قول المعتزلة، فأتى بهذا الشيء الذي هو أن القرآن معنى، لأن الذي من أجله قيل ان القران مخلوق هو انه قالوا هو ان كلام الله جل وعلا اصوات وحروف وانه يسمع، فقال ننفي هذه ونبقي كلام الله جل وعلا غير مخلوق وانه على حقيقته، ولكن نقول هو معنى دون لفظ دون سماع. اذا تبين ذلك فناخذ من هذا تفصيل، وذكرني قبل ما يعني اذا شرط، وهو ان ارتباط او دلالة الكلام في اللغة على اللفظ والمعنى فيها مذاهب. مذهب اهل السنة والجماعة واهل الحديث والاثر ان الكلام والقول اذا اطلق، يعني اذا قيل الكلام كلام فلان، اذا قول فلان كلام الله قول الله جل وعلا، فانه يراد به شيئان معنى دون تفريق بين الواحد والاخر، يراد به اللفظ والمعنى جميعا. والثاني مذهب المعتزلة وهو ان الكلام هو في المعنى وفي اللفظ مجاز. والثالث هو مذهب الكلابية وهو ان الكلام للمعاني، ولكن الحديث اخراجه هذا دليل عنه، والتدل على هذا بقول الاطفال في الشعر المشهور المعروف ان يعني المعروف عندهم في الاستدلال ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والكلام على هذا البيت ورد الاحتجاج به الى اخره ما معنا في الواسطية فنحيلكم عليها لانه معروف مشهور كررناه اكثر من مره. نرجع الى اصل المسألة وهو ان الكلابية والاشاعرة قالوا ان الكلام معنى كلام الله جل وعلا معنى القاه فيه هو جبريل، وهذا لاجل انهم افصلوا تفصيلات ومنها ان الكلام لا يدل على الاخراج وانما يدل على ما قام في النفس كما استدلوا بهذا البيت. لهذا ذكرت لكم في اول الكلام تعريف كلم وكلم وهذه المادة واشتقاقها ليبطل معه قول من قال ان الكلام معنى، فان اللغة دلت على ان الكلام لا بد ان يكون لفظا ومعنى، وحتى كلمة لفظ تدل على شيء ملفوظ مخرج. وما احسن قول المعري ويتم ليس مجال احتجاج، قال من الناس من لفظه لؤلؤ يبادره اللقط اذ يلقب، وبعضهم قوله كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ، يعني من الناس من لفظه لؤلؤ اللفظ لا بد ان يلقب يخرج، فكيف يكون الكلام والقول يكون في الداخل دون الخارج، وكيف يكون المعنى يدل على الانسان بلا لفظ، واذا كان ثم لفظ فاذا ثم معنى واللفظ لا بد ان يلفظ ويقال. فدل ذلك على ان قولهم بان الكلام معنى وان هذا هو الاصل فيه هذا لا شك انه معارض باللغه في تعطيلاتها واستفاقاتها، وايضا معارض بالنصوص التي سقنا لك بعضا منها. الكلابية ورثهم ابو الحسن الاشعري والماتريدي في الكلام في هذه المسألة، تارة يعبرون عنه بقولهم الكلام صفة نفسية، وتارة يعبرون عنه بأن الكلام كلام الله جل وعلا قديم يعني قبل أن يخلق الخلق قبل أن يوجد شيء تكلم بكلام قديم وانتهى، تارة يعبرون عنه بأنه معنى قائم بالنفس، وتارة يعبرون عنه بأنه عبارة يعني القرآن عبارة عن كلام الله يعني عبر به عن كلام الله. إذا تبين لك ذلك فحاصل معتقد هذه الطوائف الكلابية الأشاعرة الماتريدية أن القرآن قديم كلام الله جل وعلا قديم، يعني تكلم الله جل وعلا به في الأزل ثم لما أراد إنزاله على محمد عليه الصلاة والسلام قام ما تكلم به في الأزل به معنى فألقاه في روح جبريل فنزل به جبريل وعبر عنه. وإلا فكلام الله عندهم ليس بالعربية وليس بالسريانية وليس بداخله لتنزه عندهم عن اللغة. إذا تبين ذلك فمن أحسن الردود عليهم ما استشكله الآمني، والآمني من حذاق الأشاعرة المعروفين ومن الألفياء، قال إني نظرت في هذا القول وهو أن القرآن كلام الله قديم، وأن القرآن قديم، وأنه حين أوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام إنما أوحي بالعبارة وبما ألقي في نفس جبريل، فأشكل علي أن القرآن فيه آيات كثيرة فيها التعبير عنه بلفظ الماضي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهل كان ثم مجادلة، وهل كان ثم زوج، وهل كان ثم قول حتى يسمع الله؟ قال قد سمع الله. فإذا كان الله جل وعلا قال هذا القول في الأزل ولا زوجة ولا مجادلة ولا قول، فما الذي سمع؟ فيلزم منه أن قوله قد سمع وكل أفعال الماضية في القرآن أنها غير مطابقة للواقع، وهذا هو الكذب، وهذا لا شك أنه رد منطقي جميل، لأنه يلزمهم على أصولهم ولا فرار لهم منه. إذا تبين لك ذلك فنقول خلاصة الرد على هذه الطوائف يكمن في أشياء: الأول الاستدلال باللغة في معنى كلمة في معنى الوحي، هذا واحد. الثاني الاستدلال بكلام بالنصوص من القرآن والسنة التي فيها الإضافة والقاعدة، فرق ما بين إضافة التخصيص وإضافة المخلوقات وإضافة المعاني. والثالث أنه يستدل أو يرد الكلام، يرد ما استدلوا به من أنواع الأدلة، مثل ما أصلوا في أن الكلام يدل على المعنى فقط في اللغة، وأن الوحي يكون بالمعنى وإلقاء الروح، وغير ذلك من الاستدلالات، ومثل قولهم يلزم التشريح يلزم التجسيم إلى آخره. وأيضا بقول الحامدي في التفريق ما بين الماضي والحاضر. قلنا أطلنا عليكم والكلام يطول، لأن هذه المسألة فيها طول يعني، وأكثر المسائل وأعظم المسائل بحثا وتفصيلات هي هذه. على العموم نقف عند هذا من الوقت آخر، ونكمل إن شاء الله تعالى المسائل في الدرس القادم. دائما إذا أوضحت أو خرجنا مثل هذا الواحد يتألم من جهة، وهو أن مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقرر مثل مذاهب الصراط وأقوال الأقوام، لكن لا بد منه، لأنه مع الأسف مجتمعات المسلمين وبلادنا بخاصة، وكل من سيصلهم هذا الكلام عن طريق الأشرطة مجتمعات خلق وصار فيها من أتباع الفرق جميعا. ولا يحسن أن يبقى طالب العلم السني السلفي عاريا عن قوة الحجة وقوة الدليل وعن فهم كلام الناس في ذلك، لأنه قد يقال لكم ما تفهمون تقلدون إلى آخره. فإذا فهم المسائل وضبطها واستطاع أن يرد على أولئك قد مطر الحق، إضافة إلى أن كتب التفسير المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة أكثر من كتب التفسير السلفية، فأكثر كتب التفسير والحديث وإلى آخره شروح الحديث يعني وكتب الأصول كلها على منهج الأقوى. لا تجد كتابا في الحصول من الكتب المتقدمة إلا ما شذ أثبت منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام، حتى كتب الحنابلة تجد فيها ضلال في هذه المسألة لأنهم وافقوا الأقوام بأن القرآن عبارة أو معنى ونحو ذلك. نجيب عن بعض الأسئلة في ثلاث دقائق. أدلة المعتزلة كثيرة يعني على يسأل عن أدلة المعتزلة ومرادهم مما استدلوا به أن الجهل أن الله جل وعلا قال إنا جعلناه قرآنا عربيا ونحو ذلك فذكر الجهل والجهل قالوا هو بمعنى الخد وجعل فيها زوجين اثنين يعني خط وجعل فيها زوجين وجعل فيها زوجين اثنين يعني خلق وجعل منها زوجها يعني خلق وهكذا. والجواب عنهم جواب على كلام معروف وهو أن الجهل في اللغة إذا تعدى إلى مفعول واحد صار بمعنى خلق وإذا تعدى إلى مفعولين صار بمعنى خير. إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني خيرناه قرآنا عربيا يعني غير خلقنا. والآيات على هذا كثيرة لأن هذا من أضعف حججهم لأنها منقوبة في اللغة. لأن كيف العلم في العلاقة بينهما في هذا الموضع ما الفرق؟ أقول ما العلاقة بينهما عندك في هذا الموضع في العلاقة بين العلم والكلام النفسي؟ يعني قصدك ما يعلمه الله جل وعلا وما يتكلم به يعني من هذه الجهة هذه الجهة ما في فرق عندهم ما في فرق يعني كل ما قام بالنفس فهو معنى قائم بالنفس فلكن العلم الفرق بينه وبين الكلام ان العلم راجع الى المعلومات واما الكلام راجع الى ما سينسب اليه كلام عندهم ان ما قام بالنفس من الكلام هذا موافق لما تكلم به فاذا هو تكلم في الازل بكلام في القران والان يعني حين اراد الوحي قام بنفسه المعنى الذي تكلم به فاوحى الى جبريل هذه المعاني في نفسه فعبر عنها جبريل. واضح؟ ما اعطى رايكم في نقاط الكلام على الاستواء؟ ذكرت لكم في اشاره او ربما مما ذكرتها لكن منهج السلف في الكلام ان الكلام قديم النوع حادث الاحاد يعني اصل صفه الكلام لم يزل الله جل وعلا متصفا بها سبحانه وتعالى واتصافه بالكلام اول سبحانه وتعالى اتصافه بالكلام اجل ولذلك يقولون كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الاحاد وكلامه نوعان جل وعلا كلام كوني قدري وهو الذي به تكون الأشياء ويتصرف سبحانه وتعالى في ملكه فهو الذي جاء فيه الاستعاذة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لام أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وفي مثل قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ونحو ذلك من الآيات هذه الكلمات الكونية القدرية. والنوع الثاني من كلام الله جل وعلا الكلام الشرعي الديني وهو الذي تعبد الناس جل وعلا ان يعملوا به في العمليات وان يصدقوا باخباره. الله جل وعلا جعل القران في اللوح المحفوظ مكتوبا قبل ان يتكلم به فما في اللوح المحفوظ هذه مرتبه الكتاب مرتبة الكتابة لا علاقة لها بالكلام كما أنه سبحانه جعل في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء وفيه تم تقدير سنوي وتقدير عمري وتقدير يومي إلى آخره فكذلك جعل الله جل وعلا كلامه الذي هو القرآن جعله في اللوح المحفوظ تكريمة له ويصان وهو سبحانه وتعالى يعني مجموعا كاملا، ثم هو جل وعلا تكلم به فسمعه منه جبريل. ولهذا نقول ان ترتيب الايات ترتيب الايات في السور توقيفي، وكذلك ترتيب السور توقيفي. ما يجوز ان نقول الترتيب اجتهادي وهذا اجتهادي، لانه هكذا انزل على النبي عليه الصلاه والسلام وجاءت به العظمه الاخيره الموافقه لما في اللوح المحفوظ. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا في اول الامر البقره ثم النساء ثم آل عمران كما جاء في حديث حذيفه وغيره، فهذا في الامر الاول. ثم لما كمل القران وتمت اياته وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، عرضه النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل في العرضة الأخيرة على هذا الترتيب، والصحابة عرضوه على ما يعني كتبوه على ما سمعوا منه عليه الصلاة والسلام. لهذا كان إذا جاءت آية قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها بعد آية كذا وقبل آية كذا كما هو معروف. هل نزل القرآن من الله إلى جبريل منطوقا أم مكتوبا؟ لا، منطوق يعني مسموع، سمعه جبريل. اما المكتوب فلا علاقة لجبريل عليه السلام به. هذا من اقوال الاشاعرة، انهم قالوا ان جبريل اخذ القرآن من اللوح المحفوظ، وقاله السيوطي وغيره. هذا باطل، لان الكتابة لا علاقة لجبريل بها، جبريل سمع فأدى. لو رتبت كتب العقائد لمن يراد الاستفادة قراءة وشرحا قراءة وشرحا لعله ما رتبت في القرون فنبقى كما بقوا طويلة مرة قادمة. من سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وأن يطلب له مغفرة من الله بعد موته، هل هذا شرك؟ الجواب نعم، هو شرك أكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعى بعد موته، فطلب الدعاء من الميت طلب الدعاء من الميت وطلب دعاء بالإغاثة أو الاستسقاء، يعني أن يدعو الله أن يغيث، أن يدعو الله أن يغفر، أن يدعو الله أن يعطي ونحو ذلك، هذا كله داخل في الدعاء في لفظ الدعاء. والله جل وعلا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والذي يقول إن هذه الصورة وهي طلب الدعاء تخرج عن الطلب الذي به يكون الشرك شركا، فإنه ينقض أصل التوحيد كله، ينقض أصل التوحيد كله في هذا الباب. فكل أنواع الطلب، طلب الدعاء، طلب يعني طلب الدعاء من الميت، طلب المغفرة من الميت، أو طلب الدعاء من الميت أن يدعو الله أن يغفر، أو طلب الإغاثة من الميت، أو طلب الإعانة أو نحو ذلك، كلها باب واحد هي طلب، والطلب دعاء، فداخلة في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي قوله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وفي قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير ونحو ذلك من الآيات. فالتفريق مضاد للدليل، ومن فهم من كلام بعض أئمتنا التفريق أو أن هذا طلب الدعاء من الميت أنه بدعة لا يعني أنه ليس بشرك، بل هو بدعة شركية، يعني ما كان أهل الجاهلية يفعلون، وإنما كانوا يتقربون ليدعو له، لكن أن تطلب أن يطلب من الميت الدعاء هذا بدعة ما كانت أصلا موجودة لا عند الجاهليين ولا عند المسلمين، فحدثت فهي بدعة ولا شك، ولكنها بدعة شركية